إن تقوى الله سبحانه وتعالى هي العمل بأوامره واجتناب نواهيه، فهذا ضابط التقوى، أن يكون الإنسان مراقبا الله سبحانه وتعالى في أفعاله وأقواله، فينظر فيما أمره الله تعالى به من الأوامر فيأتي به، وما نهاه الله تعالى من النواهي فيجتنبه. وقد قال طلق بن حبيب رحمه الله تعالى: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: تمام التقوى أن يتقي العبد حتى يتقيه في مثقال الذرة، حتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما، حتى يكون حجابا بينه وبين الحرام، فإن الله تعالى قد بين للعباد الذي يصيرهم إليه فقال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مراقبة الله في الجليل ومراقبة الله في اليسير قبل مراقبته في الكثير دلالة على قوة الإيمان، دلالة على تقوى العبد، دلالة على خوفه وجله. قال الثوري رحمه الله تعالى في بيان من هم المتقون: إنما سموا متقون لأنهم اتقوا ما لا يتقى، فتورعوا وجد عندهم الورع حتى تركوا شيئا من المباحات خافوا أن يقعوا في المحرمات، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وقال ابن عباس رضي الله عنه: المتقون الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى، ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به من الهدى. فترك العبد ما يحذر من عقوبة الله تعالى فيما يعرف من الهدى، فهو يعرف أن الصلاة هدى، وأن الصيام هدى، وأن الزكاة هدى، والحج هدى، وطاعة الله سبحانه وتعالى هدى، والصلاة مع الجماعة هدى، فهو يسعى إليها، وهو حثيث على عملها، ويعلم أن الربا حرام، وأنه ضلال، وأنه موقع لعقوبة الله، ويعلم أن الزنا وسائر ما حرم الله عنه فهو يتحاشاه ويبتعد عنه. قال الحسن رحمه الله تعالى: المتقون اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض الله عليهم. فهذا ضابط عظيم أيها الأحبة في معرفة التقوى. انظر ميزانك في أمر الله، هل أنت فاعل له؟ انظر ميزانك فيما نهى الله تعالى عنه، هل أنت تارك له؟ إن التقى يا عباد الله ألا يراك الله سبحانه وتعالى حيث نهاك، ولا يفتقدك حيث أمرك، أمرك بالصلاة، بالزكاة، بالحج، أمرك ببر الوالدين وبصلة الأرحام، فأنت تبادر إليها. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، أي أن الرجل يفعل الطاعة ولكنه يغشى الحرام ويأتي أنواع الحرام ويفعلها، فأي تقوى تلك التي جعلته يقع في هذا الحرام؟ ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لابد أن ندرك أن مقتضى التقوى ومقتضى الإيمان والتوحيد أن يبتعد الإنسان عن معصية الله. من لم يدع قول الزور، قول الزور كل قول حرام تلفظ به لسانك، وأكثر ما يكب الناس على مناخرهم هو حصائد ألسنتهم، فليراقب الإنسان ما بين ما بين لحييه، من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. فهذا اللسان، هذا اللسان لابد من مراقبته، قول الزور والعمل به. العمل بالزور، العمل بكل حرام، كل ما حرمه الله تعالى فهو عمل بالزور. فمن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فرض الله علينا الصيام في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ما هي الحكمة؟ ما هي العلة التي من أجلها فرضت هذه العبادات؟ لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. فكيف يتقي ذلك الرجل الذي يصلي مع الجماعة ثم يخرج من مسجد ومن بيت الله وهو يكذب ويغش في بيعه وينظر إلى ما حرم الله ويغشي حرمات الله سبحانه وتعالى؟ قال موسى بن أعين رحمه الله تعالى: المتقون تنزهوا عن أشياء من الحلال مخافة أن يقعوا في الحرام، فسماهم الله تعالى متقين. ولذلك لما سأل بعض السلف عن التقوى قال: أرأيت الأرض المشوكة؟ يعني إذا كانت أرض كثيرة الشوك ماذا تصنع؟ هل أنت تمشي من غير أن تتقي الشوك، أم أنك تمشي وأنت خائف أن يصيبك الشوك؟ فكذلك حال التقوى. المؤمن في هذه الدنيا يتقي الله سبحانه وتعالى فيحفظ الرأس وما وعى، ويحفظ البطن وما حوى. فذلك حقيقة التقوى، حقيقة التقوى أن يحفظ الرأس وما وعى. فماذا في الرأس؟ فيه السمع فلا يسمع ما حرم الله، فيه البصر فلا يبصر ما حرم الله، فيه اللسان فلا يتكلم بما حرم الله، وفيه أيضا هذا العقل فلا يقوده إلى ما حرم الله، بل تجده يتفكر في آيات الله، بل تجده يملأ عقله في العلم وطاعة الله سبحانه وتعالى. وأن تحفظ البطن وما حوى. البطن أيما جسد نبت من السحت فالنار أولى به. يتقي الله فيما يأكل، يتقي الله سبحانه وتعالى فيما يشرب، فلا يدخل في بطنه إلا ما أحله الله سبحانه وتعالى. أبو بكر الخطيب رضي الله عنه لما أكل طعاما من طعام قدمه له بعض غلمانه، فقال له الغلام بعدما أكل الطعام: أتدري ما هذا؟ قال: لا، لا يدري من أين أتى هذا الطعام. فقال: كنت تكهنت لرجل في الجاهلية. والكهانة حرام، والكهانة شرك وكفر، لأن فيها ادعاء للغيب وادعاء لعلم الغيب. فما كان من أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلا أن أدخل يده في فمه فاستفرغ جميع الطعام الذي دخل في بطنه. هذا هو التقوى، هذا هو الورع، كون الإنسان يتورع أن يقع في معصية الله، يتورع أن يترك ما حرم، أن يترك ما أوجب الله، أو يقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. قال ميمون ابن مهران رحمه الله تعالى: المتقي أشد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه. تصور أيها الأحبة لو كان هناك رجل قد شارك رجلا شحيحا جدا، وهذا الرجل الشحيح يحاسبه عند أقل الأقلين: أين ذهب هذا الماء؟ أين ذهبت هذا القلم؟ ماذا كتبت في هذا القلم؟ ماذا فعلت بهذه الدراهم؟ هذا الفلس اليسير أين ذهب؟ فيحاسبه محاسبة شديدة. أين منا ذلك المتقي الذي يحاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح لشريكه؟ إن ذلك هو غاية التقوى أيها الأحبة. يحاسب الإنسان نفسه، فتلك والله نفسه المطمئنة، النفس المطمئنة التي اطمأنت إلى طاعة الله سبحانه وتعالى والتزمت أمره وابتعدت عن نهيه، فهذه هي النفس الفائزة برضا الله. وهناك نفس اللوامة تلوم العبد كلما فرط في طاعة أو تلومه كلما وقع في معصية. التقوى يا عباد الله، كما سئل أبو هريرة رضي الله عن التقوى فقال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فكيف كنت تصنع؟ قال: إذا رأيت الشوك عزلت عنه وجاوزت عنه وقصرت عنه. قال: ذلك هو التقى. ذلك هو التقى، أن يراعي الإنسان أوامر الله تعالى ونواهيه، فينظر في كل ما هو من النواهي فيبتعده، وكل ما هو من الأوامر فيأتي به. وقد أخذ هذا المعنى بعض الشعراء فقال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. الورع والتقوى يجعل المرء لا يستخف في الصغيرة ولا يقول: هذا ذنب صغير، أو هذه نظرة عابرة، أو هذه أكلة عابرة، بل هو يراقب نفسه، لأنه يعلم أن الله تعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أصل التقوى يا عباد الله، أصل التقوى يا عباد الله أن يعلم العبد ما يتقي ثم يتقي، يعلم ما حرمه الله تعالى عليه، لا كما يقوله بعض الناس: لا تسأل أو يفرح بخلاف العلماء ويتتبع الرخص ويقول: هذا العالم أفتى بجواز كذا وبجواز كذا، فهو يتتبع الرخص. وقد قيل في المثل الأول: يخشى على متتبع الرخص أن يكون متزندقا. تمام التقوى يا عباد الله، تمام التقوى التي تنبغي علم ما لم تعلم منها إلى ما لم تعلم. فالإنسان يراقب ربه، فما علمه ازداد منه علما، ولذلك من ثمار التقوى زيادة العلم: واتقوا الله ويعلمكم الله. أولئك المتقون ييسر الله لهم أمور الدنيا وييسر لهم أمور الآخرة. أولئك المتقون، وتلك والله أعظم الثمرات وأجلها. التقوى تقود للتقوى، والطاعة تقود للطاعة، والصلاة تقود للصلاة، والصيام يقود للصيام، وجزاء الحسنة حسنة مثلها. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ المحسن يجزيه الله تعالى بأن ييسر له أسباب الإحسان، ييسر له أسباب الإحسان. فإن كان محافظا على الصلاة جعل الله له فيها فرقانا، وجعل الله له فيها خشوعا وطمأنينة، وقادته تلك الصلاة والطاعة إلى طاعة أعظم منها، وذلك والله تعالى هو الخير كله، هو الخير كله. فليس الخير يا عباد الله أن يحرم الإنسان من الطاعة، بل الخير أن يوفقه الله إلى الطاعة. وبالمقابل يا عباد الله، الذي يفعل السيئة تقوده تلك السيئة إلى سيئة، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فالذي مثلا يترك صلاة الجماعة قد يقوده هذا الأمر إلى ترك الصلاة بالكلية، والذي يترك زكاة مال من أمواله قد يترك زكاة المال كله، وهكذا الحال. والذي مثلا ربما ينظر إلى المرأة الأجنبية قد تقوده هذه المعصية إن لم يتب منها تقوده إلى أن يزني، نسأل الله السلامة والعافية. فلنكن يا عباد الله من حذر وعلى حذر من الذنوب والمعاصي، ولنكن حريصين على التقوى. إن التقوى يا عباد الله تبعد الذنوب عن الإنسان، إن التقوى يا عباد الله تجعل الإنسان تصرف عنه الذنوب. انظروا إلى يوسف عليه الصلاة والسلام لما عرضت عليه تلك الفتنة العظيمة، امرأة شابة جميلة غنية من أعظم القبائل ورئيسة في قومها، ملكة من الملوك، وقد هيأت نفسها له وأغلقت الأبواب وقالت هيت لك. ما الذي صرف عنه الفحشاء؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. سبب هذه التقوى وسبب هذا الإيمان الذي في قلبه والإخلاص واليقين والتوحيد الذي في قلبه، صرف الله عنه تلك الفحشاء وذلك المنكر. إن هذه أعظم نعمة يا عباد الله يجب أن تتفكروا فيها. فإذا زلت قدم أحدكم فليبادر في التوبة، ليبادر بالتوبة عجل سراعا. إن الله يفرح بتوبة أحدكم أشد من فرح أحدنا على راحلته فظلت به راحلته في فيفاء، أي في أرض صحراء. فعلينا أن نبادر في التوبة وأن نبادر بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فذلك والله هو الذي يجعل الإنسان يوفق إلى كل خير. عباد الله، التقوى إذا وجدت في القلب قادتك إلى الخير وقادتك إلى الفلاح وقادتك إلى النجاح. وتأملوا يا عباد الله، في فئام من الناس حريصين على الدين وحريصين على الطاعة وحريصين على التقوى وحريصين على الجنة، ولكنهم ضلوا الطريق فأصبحوا من الضالين، عبدوا الله بغير ما عبده به النبي صلى الله عليه وسلم، تعبدوا لله بغير ما شرعه الله وبغير ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فضلوا وأضلوا. أما صاحب الإيمان صاحب التقوى، الله يجعل له فرقانا يفرق فيه بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين الهدى والضلال. إذا علم الله منك اتجاهك إليه والتزامك أمره واجتنابك نهيه، يسر الله لك أن يكون بصرك وقلبك منفتحا على النور على الهدى، وأصبح النور يمشي أمامك فترى فيه الحق من الباطل وترى فيه الضلال من الهدى. أما من لم يعرف أمر الله ونهيه، ماذا كان من شأنه؟ تخبط يمينا وشمالا فأصبح من الضالين، فأصبح من الهالكين. لما مر عمر رضي الله عنه على رجل من النصارى يبكي بكاء مرا وقد اعموت عيناه من البكاء ويتعبد الله في ديره لم يخرج إلى الناس أبدا ولكنه من الهالكين، فبكى عمر رضي الله عنه، أبكى عمر. فقالوا يا خليفة رسول الله ما الذي يبكيك؟ قال تذكرت قول الله تعالى هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، في هذه الدنيا خاشعة تعمل وتنصب ولكن في الآخرة تصلى نارا حامية. فاعلم يا عبد الله أنك إن كنت من المتقين أن الله يميز لك الحق من الباطل ويجعل لك فرقانا تميز فيه بين الحق والباطل، تميز فيه بين الضلال والإيمان، بين الضلال والهلاك، بين الضلال والهدى، بين الخير والشر. وهذه أعظم جائزة. المتقي لله يا عباد الله يجعل الله له من كل ضيق فرجا، ومن كل هم مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وعود لم يعد بها ملك ولا رئيس ولا مدير دائرة، بل وعد بها من له خزائن الأرض والسماوات، بل وعد بها الذي هو أصدق حديثا وأصدق قيلا، بل بعد بها ملك الملوك من له ما في السماوات وما في الأرض. كثير من الناس يقول أنا في هم وغم، أين أنت من تقوى الله؟ والله لو أن الدنيا كلها اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك. لو كنت متقي ومؤمن لكان لك العجب، عجب لأمر المؤمن، أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. الفوز والنجاة والمخرج من كل الضيق ومن كل الهم هم لأهل التقوى. أهل التقوى إذا نزلت بهم المصائب علموا أنها من عند الله، فصبروا واحتسبوا وجازاهم الله عليها الفوز في الدنيا والآخرة. هكذا شأن المؤمنين. أهل التقوى يرزقهم الله من حيث لم يحتسبوا، ففي بيعهم وشرائهم لا يبيعون ويشترون بالحرام، وإن كان يسيرا ربحه وكثير ربحه لكنهم يراقبون الله تعالى في ذلك. رجل من السلف الصالح اشترى مجموعة من السمن بكل ما يملك من المال، وقد استدان هذا المال، فلما رأى هذا السمن قد وقعت فيه فأرة فإنه لم يبع منه شيئا، فأخذ الديان أي أصحاب الدين يطالبونه حتى سجنوه، فأصبح مسجونا، لم يكن يريد أن يغش الناس بهذا المال. رجل من السلف لما اشترى فرسا فركبها وقد اشتراها بعشرة، فرجع إلى صاحبها وقال إنها تسوى 15 أو 20، فأعطاه إياها، ثم إنه وجد فيها من الصفات ما يجعل قيمتها أعلى، فرجع إلى صاحبها الأول وقال إنها تسوى 30، فأعطاه 30، ثم ما زال به حتى أوصله إلى 50. أليس ذلك من تقوى الله؟ امرأة شابة صغيرة في السن كانت أمها تقول له ضعي شيئا من الماء في اللبن حتى يكون كثيرا فنبيعه بمال كثير، فقالت يا أمه إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، وإن عمر نهى عن الغش. قالت يا ابنتاه إن عمر لا يرانا، فقالت إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. هذا هو الورع والتقوى يا عباد الله. التقوى يا عباد الله هي كلمة التوحيد. التقوى يا عباد الله هي ما أمر به الله سبحانه وتعالى المؤمنين خاصة، وجعل لهم بفضل وجعل لهم من ثمراتها معيته. والله مع المتقين، الله مع المتقين، ينصرهم ويؤيدهم ويرزقهم، وإذا اجتمعت الدنيا على أن يضروهم، وإذا اجتمع العالم كله تجد أن الله يدافع عنهم وينصرهم ويثبتهم، والثبات الأعظم لهم أن يثبتهم عند الممات، وأن يثبتهم في فتنة القبر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من عذاب القبر ومن فتنة القبر. التقوى يا عباد الله لها ثمار عظيمة، فأهل التقوى جعل الله لهم النجاة من ظلل النار. حينما تأتي الظلل لأهل الكفر والفسوق من فوقهم ظلل ومن تحتهم ظلل، يكون أهل التقوى في نجاة منها. أهل التقوى يوم القيامة وفي عرصات القيامة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله ولا باقي إلا وجهه. يكون ذلك اليوم عليهم يسيرا وهو على غيرهم عسير. أهل التقوى يا عباد الله تجدهم يجوزون الصراط كالبرق أو كالريح المرسلة أو كالخير المسر أو كالخير المرسلة، لأنهم بتقواهم وإيمانهم وورعهم في هذه الدنيا أن يقعوا في معاصي الله سبحانه وتعالى فازوا برضا الله. تقوى الله كانت وصية الله لأنبيائه، وكانت وصية الأنبياء لقومهم، فما من نبي إلا ويوصي قومه. فهذا نوح عليه السلام يوصي قومه بتقوى الله، إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقوا الله، وكذلك هود إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقوا الله، وكذلك نبي الله صالح إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، وإذ قال لهم شعيب ألا تتقون. الله سبحانه وتعالى جعل للتقوى مزية في سلامة القلب وصفائه، ولا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله سبحانه وتعالى بقلب سليم. فصاحب التقوى ليس في قلبه حسد ولا غل ولا بغضاء، إنما قلبه محب لأهل الإيمان، لا يحسدهم ولا يباغضهم ولا يدابرهم، ولا يقع في قلبه شيء من الكراهية إلا كراهية ما كرهه الله، ولا يغضب إلا لما يغضب الله سبحانه وتعالى. التقوى يا عباد الله، التقوى يا عباد الله سبب للنصر والتأييد. نبينا محمد خرج من مكة والدنيا كلها تطلبه، ولكن الله ثبته ونصره وأيده وعاد فاتحا لمكة ومنتصرا. التقوى يا عباد الله سبب لقبول العمل، وهذه نقطة عظيمة. كثير من الناس يقول لماذا لا يقبل عملي، لماذا لا أجد أثر عملي؟ إن أثر العمل يكون بالتقوى، إنما يتقبل الله من المتقين. لما بعض السلف هنئ بصومه رمضان قال هني من قبل من عمله، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل القبول لأهل التقوى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المتقين.